الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طفولة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ضوء القرآن الكريم. من المحطات المهمة في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي مرحلة الطفولة، وهذه المرحلة وما اكتنفها من تحديات وصعوبات قد تركت بصماتها على شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر حياته الشريفة. بداية لابد أن أشير كمدخل لهذا البحث إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد في بيت من أشرف بيوت العرب نسباً وحسباً وخلقاً وهدياً وكرماً، فهو سليل تلك الدوحة الهاشمية الطاهرة، تنقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة كما جاء في الأحاديث، ومنها الحديث الذي روي عن سيدنا أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسيد عباده، كلما نسخ الله الخلق فرقتين جعله في خيرهما، لم يسهم فيه عاهر ولا ضرب فيه فاجر. يشير إلى طهارة هذا النسب المبارك. والملاحظ هنا أن القرآن الكريم لم يتطرق إلى بيان ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كيفية حياته في طفولته، وإنما تطرق عن القرآن إلى بعض المحطات الأساسية دون أن يدخل في التفاصيل. المحطات التي تناولها القرآن الكريم هي محطات تتصل ببعض الأهداف الكبرى التي يريد القرآن الكريم لنا أن نركز عليها. وفي الواقع هذا دأب قرآني، هذا منهج قرآني، أنه عندما يتم تناول الأنبياء وحياتهم فإننا نرى أن القرآن لا يغرق في التفاصيل، تفاصيل الولادة والحياة الشخصية وما إلى ذلك من أمور لا تتصل بالبعد الرسالي، وإنما تتصل بالجانب الشخصي. نعم، هناك قضية ولادة السيد المسيح لأنها كانت معجزة من نوع خاص تم تركيز القرآن الكريم عليها، وأما سائر الأنبياء لا نجد في القرآن الكريم شيئا عن ولادتهم، تفاصيل حياتهم في الطفولة أو ما إلى ذلك، لأن هذا الأمر ليس فيه ثمرة عقائدية أو تربوية أو شرعية. فالقرآن ينبه على بعض المحطات ذات التأثير الكبير في شخصية النبي وذات الهدف الرسالي والتربوي. وهذا ما جرى مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سنذكر. فإن القرآن تناول في مسألة طفولته بعض المحطات الأساسية والمفصلية، أما فيما عدا ذلك لم يغرق القرآن الكريم في تفاصيل تلك الولادة والطفولة وما إلى ذلك. وهذا أمر في الواقع لازم نأخذ منه درس وعبرة، أن المهم أن نركز على ما فيه ثمرة وفائدة حتى في أسئلتنا وفي ثقافتنا. لما نبني ثقافتنا من روح خلف البناء الذي يزيدنا ثقافة وفكرا وعمقا وروحانيا، وعلينا أن نجتنب الهوامش والتفاصيل. هذا منهج مهم، هذا المنهج بيفيدنا في حياتنا. القرآن الكريم لما بيذكر قضية أصحاب الكهف ينقل لنا اختلاف الناس حول عددهم. كم كان عددهم؟ كان عددهم 3 ورابعهم كلبهم، أو 5 وسادسهم كلبهم، أم 6 وسابعهم كلبهم؟ ينقل القرآن هذا الاختلاف، لكن كيف بيعلق عليه؟ لا يوليه أي أهمية ويقول هذا ليس بمهم، روحوا إلى اللب، إلى الجوهر، إلى العبرة، إلى الدرس العظيم في قضية أهل الكهف. هلأ كانوا 5 ولا 6؟ هذا مش مهم. شو هي أسماء؟ شو هي تفاصيل شخصيتهم التي لا تعنينا بشيء؟ هذا ما تفكروا فيه. لاحظوا ماذا يقول القرآن الكريم: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. قل يا محمد، هذا التوجيه، هذا بيان الموقف الحاسم إزاء هذا الاختلاف حول عدد أهل الكهف. قل ربي أعلم بعدتهم. أي ما شغلتكم، تركوها لله. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فلا تماري يعني ما تجادل، ما تناقش بهذا الأمر إلا هيك مرور الكرام. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يعني مش المهم هلأ كم كان عددهم، المهم أن نعرف الحكمة من قصتهم، وهي بيان قدرة الله تعالى على حفظ تلك الأجساد كل هذه السنين المتطاولة، حدود 300 عام. قدرة الله التي لا يعجزها شيء، والقادر على ذلك قادر على أن يحيي الموتى. هذا المنى ناخذه، هذا الدرس المنى ناخذه من قضية أهل الكهف. بدنا ندرس قصتهم، وأنهم فتية آمنوا بربهم فزادهم الله هدى. هذا اللي لازم توقف عنده. لهذا أحيانا بتشوف بعض الناس بيجينا: يا شيخنا شو اسم أمه للنبي نوح؟ هلا شو كان اسمه؟ شو بيهم هذا؟ شو بيقدم؟ شو بيأخر؟ شو الثمرة من خلال ذلك؟ اسم جده لفلان واسم بيه لفلان هذا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. روحوا إلى الجوهر، دعكم من الهوامش، ركزوا على الأصول واتركوا الفروع التي لا قيمة منها، ركزوا على المتن ولا تلتفتوا إلى الحواشي. هذا الدرس اللي بدنا ناخذه. حتى اليوم إزاء ما نواجهه من أحداث في هذا الكون. بتشوف بعضنا مشغول ببعض الظواهر الفقاعات التي هي لا تسمن ولا تطعم من جوع ولا تغني من جوع، وبينسى يقرأ الحدث من صلبه، يقرأ ميزان الأمور كيف يتجه. اليوم نحن في لبنان شغليننا بقضية الساعة لحتى ينسونا الوجع الأساسي والكارثة الأساسية التي يعاني منها اللبناني، وهي مشكلة الفساد والفاسدين. القرآن بيعلمنا إنه ما تخلوا أحد يضيعكم بالهوامش، ما تخلوا أحد يضيعكم بالتوافه، روحوا إلى اللباب والجوهر، فهناك الفائدة وهناك الربح. عموما هذا كان بس مقاربة لبيان كيفية مقاربة القرآن الكريم لحياة الأنبياء. القرآن يركز في تناوله لحياة الأنبياء على اللباب، على الجوهر، ولا يغرق في التفاصيل التي لا تنفع الإنسان، لا في عقيدته ولا في سلوكه ولا في تهذيب نفسه، ولن يسأل عنها يوم القيامة ولن يسأل عنها يوم القيامة. ومن هنا نفهم أنه لماذا لم يركز القرآن الكريم على بعض تفاصيل طفولة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد لا يكون فيها الكثير من الثمرة والفائدة، لأنها حياة عادية كحياة غيره من الأطفال. نعم، ما تميز به النبي في طفولته وما كان يعني محط الأنظار وموضع العناية، هذا ما ركز عليه القرآن الكريم. ويمكننا أن نتحدث عن بعض المحطات المفصلية التي ركز عليها القرآن الكريم في طفولة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. المحطة الأولى اللي يعني افترض اليوم نوقف عندها هي اليتم، يتم رسول الله. رسول الله كما تعلمون ولد يتيما، يعني توفي والده عبد الله وهو لا يزال في بطن أمه، ثم لم تمضي من عمره الشريف 6 سنوات حتى توفيت والدته، فأصبح يتيم الأبوين، فانتقل إلى رعاية جده عبد المطلب، عاش في كنف جده عبد المطلب 2 سنين، مات عبد المطلب فانتقل إلى رعاية عمه أبي طالب، وكان عبد المطلب في آخر أيامه عندما دنا منه الموت قد عهد وأوصى ابنه أبو طالب، أوصى ابنه أبا طالب بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقال له بما فحوى أن هذا أمانتي عندك. وأبو طالب طبعا هو شيخ البطحاء وسيد قريش في زمانه، فمن الطبيعي أن يهتم برسول الله أكثر من اهتمامه بأولاده، كما سجلت كتب التاريخ والسيرة. أبو طالب اهتم برعاية رسول الله أكثر من اهتمامه بأولاده، لكن أبو طالب كان رجلا معيلا، عنده كثرة في العيال وما عنده سعة ذات اليد، ولذلك اضطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أيام طفولته أن يذهب للعمل ورعي الأغنام لعمه أبي طالب، فاندفع في أتون هذه الحياة وهو لا يزال في ريعان الصبا. طيب، الآن يبرز أمامنا تساؤل، هل هناك حكمة إلهية في أن يكون رسول الله يتيما؟ ممكن الله سبحانه وتعالى كان يجعل نبي في أسرة يعيش في كنف أبوين كما يعيش سائر الناس، هل هناك حكمة خاصة؟ أقول لا شك أن هذا اليتم الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكمن خلفه أكثر من حكمة، وكان له أكثر من أثر إيجابي على شخصية رسول الله، كان له أكثر من أثر إيجابي، لأن الإبداع يخرج من رحم المعاناة. خلينا نفصل شوي ما يمكن أن يكون حكمة هذا اليتم، سر هذا اليتم الذي عاشه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولاً، على قاعدة أنه لا يعرف الوجع إلا من أصابه مرض أو ألم، ولا يعرف الجوع إلا من مسه الجوع، نقول أيضاً لا يعرف مرارة اليتم بحقيقتها إلا من لفحه اليتم. يتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعله بطبيعة الحال يدرك معنى اليتم، ولذلك كان يوصي باليتامى. واليوم ونحن في أيام شهر رمضان، في وصيته في شهر رمضان يقول: وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. ولذلك الله سبحانه وتعالى بالقرآن لما قال له: ألم يجدك يتيما فآوى، بآخر السورة شو بيقول له بعد آيتين ثلاثة؟ فأما اليتيم فلا تقهر. أنت الذي عشت معنى اليتم، من الطبيعي أن تهتم باليتامى وأن لا تقهر اليتيم. طبعا هو أجل من أن يقهر يتيما. نحن نتحدث عن يعني الأمور الآن من زاوية السنن. يمكن واحد يقول: هلا الله يهيئ رسوله في ساعة واحدة بحيث يدرك معنى اليتم، ومش بحاجة إلى أن يعيش هو مرارة اليتم ليحس بآلام الأيتام. صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى أيضا أرانا لأنبيائه أن يعيشوا الحياة في سننها كما يعيش سائر الناس. فالكثير من الابتلاءات التي مرت بالأنبياء ابتلي بها الأنبياء كما يبتلى بها سائر الناس وفق منطق السنن. إذن هذه لعلها حكمة أولى من هذا اليتم، أن يدرك يعني وأن يعيش معنى أن يكون الإنسان يتيما، ليوصي أمته بهذه الجماعة وهذه الفئة من الناس وهم الأيتام، وهم شريحة كانت وستبقى في الأمة. ثانيا، أنه عندما يكون النبي يتيما فهذا سيجعل منه سلوى لقلوب اليتامى. اليوم نحن لما منلاحظ الأيتام، هذا اليتيم الصغير قد يقفز إلى ذهنه سؤال لما بيشوف أقرانه كل يلجأ إلى حضن والده، يسأل نفسه السؤال: لماذا أنا يا رب؟ ليش أنا حرمتني من حنان الأب، من حضن الأب، من رعاية الأب؟ يسأل هذا السؤال ببراءة. قد لا يعبر عن هذا السؤال بكلامه، لكنه يتحرك في نفسه. هذا يحتاج إلى من يسليه. أعظم سلوى لهذا اليتيم الذي قد لا يفقه أن سنن الحياة قضت أن يموت والده، في سنن قضت أن يموت والده، لذلك يمكن أن نسليه وأن نجبر خاطره عندما نقول له: يا حبيبي يا عزيزي، إن أشرف خلق الله محمد كان يتيما مثلك، حبيبك محمد. افترض نحن عم نعلمه على حب رسول الله، انه مش بس انت يتيم، ترى ان اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه واله وسلم، محمد صلى الله عليه واله وسلم كان ايضا يتيما. في سلوى لهؤلاء، لهذه الشريحه. هذا نظير ما نقوله في مساله الفقر. الامام علي سلام الله عليه كان يلازم الفقر عن قصد، كان يمكن ان يكون اغنى الناس ومال المسلمين بيده، حتى لو كان مش من مال المسلمين، ممكن ان يتاجر، ان يعمل، ويمكن ان يعيش حياته برفاهيه، لكنه كان متقشفا. ليش؟ لنفس سر. حتى اذا كان في الامه انسان جائع او فقير لا يقتله الفقر، بمعنى لا يجعله فقره يعترض حتى على الدين والمتدينين، عندما يرى انهم منغمسون في اللذات فهو يعلم ان امامه وان امير المؤمنين يعيش حياه الكفاف كما يعيش هو. لذلك لما الامام علي بالبصره صار في حديث بينه وبين بعد بعض اصحابه، وهو العلاء بن زياد. علاء بن زياد هذا في سياق الحديث قال لامير المؤمنين: يا امير المؤمنين، اني اشكو اليك اخي عاصم. شو ما به؟ قال: لبس العباء، عباءة الزهد، وتخلى عن الملأ، عن الناس، وترك أهله وعياله. الإمام قال: علي به، جيبوا لي لعاصم، أحضر إليه. قال: يا عدي نفسه، عدو نفسه، استهان بك الخبيث الشيطان، لعب براسك الشيطان، رحت تتقشف وتزهد وتارك عيالك، أترى أن الله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذ بها؟ أنت أهون على الله من ذلك. عاصم هذا شاهد، قال: يا أمير المؤمنين، أنا أقتدي بك، هذا أنت في خشونة ملبسك وجشوبة مأكلك، فأنت قدوتي. قال: ويحك، أنا لست كأنت، أنا أمير المؤمنين، إن الله فرض على أئمة العدل أن يواسوا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبين بالفقير فقره. حتى الفقير ما يموت كمد عندما ينظر أن الأمة بمرؤوسيها ورؤسائها تعيش الترف والرفاهية وهو فقير، لكن لما بيعرف الفقير أن أمير المسلمين يعيش حياة الزهد، هذا يكون له عزاء ويكون له سلوى كما قلنا. هذه الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة أن قساوة الحياة ومنها مرارة اليتم، هي تسهم إذا أحسننا الإفادة منها، تسهم في صقل شخصية الإنسان. الإنسان المسؤول، الإنسان الذي يحمل قضايا الأمة، بيعيش في الرفاهية. من يعيش الرفاهية قد لا يعرف قيمة الحياة. شوفوا أن هذا الواقع أمامنا، أكثر الناس الذين يعيشون في البيوت المخملية والذين لم يحسن آباؤهم تربيتهم وتحميلهم المسؤولية يكونون فاشلين في هذه الحياة، بينما الأشخاص الذين عانوا وضحوا وصقلتهم التجارب والمعاناة هؤلاء يبدعون. اليتم، الألم، مرارة الصبر، هذا قد يكون جانب إيجابي يسهم. مش معناتها نحن نتمنى اليتم، لا، ما أحد يتمنى اليتم لأحد على الإطلاق، لكن إذا حصل اليتم علينا أن نستفيد منه في بناء هذه الشخصية، في تهذيب هذه، في صقل هذه الشخصية، ليكون الإنسان ممن يتحمل المسؤولية. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه بيحكي عن هذا المعنى عندما يقول: ألا وإن الشجرة البرية أصل بعودا، والرواقع الخضرة أرق جلودا، والنابتات العذية والعذية أقوى وقودا وأبطأ خمودا. والإمام مثل جميل، ماذا بيعرفوا لي؟ بيعرفوا الحياة البرية جيدا. الشجرة اللي بتنبت في الجبال حيث الصقيع والبرد، وحيث حرارة الشمس في الصيف تكون قاسية تتحمل، حتى إذا شبناها من الدفئ فيها فبتعطينا جمر، ما بتنطفئ بسرعة، أبطأ خمودا. أما هاي الشجرة اللي بتزرعوها بالبيت، شجرة الزينة، بسرعة تموت، وحتى إذا ما نستفيد منها للحطب لا تسمن ولا تغني من جوع. يقول الإمام: وكذلك الإنسان، الإنسان اللي بيعيش الترف والغنج والدلال ولا يعمل أبوه وذووه على تحميله المسؤوليات وتفهيمه معنى الحياة، هذا بيكون إنسان فاشل. هلأ نحن بنواجه أحيانا بعض الأشخاص من اللي عانوا في صغرهم، عانوا ألما يتما جوعا فقرا، بس هيك يكبر ويتزوج ويصير معه شوية مصاري بيقول: أنا ما بدي خلي أولادي يعيشوا مثل حياتي. هذا جيد، لكن شو بيعمل أخونا؟ بيتركوا المدللين. الدلال قد يكون كمن يذبح ابنه بغير سكين. في مثل صيني يقول: إن للدلال ضحايا أكثر من ضحايا السيوف. تربي ابنك، تلاعبه، بس ما تخليه يعيش دلال في كل شيء، يعني كل ما يطلبه تؤمنه له، وهو يسرف ويتلف المال ويبدد دون مسؤولية، وتقول له خذه بخدمتك. هذا كيف سيعرف قيمة المال وقيمة الحياة وقيمة النعمة؟ هذا سيبدد كل هذه الثروة اللي أنت أفنيت عمرك في جمعها، إذا لم تعلمه أن يتحمل المسؤولية يبدد كل شيء. طيب، هاي حكمة إذن مهمة، إنه الإنسان اليتيم إذا أحسن يعني توجيهه، هذا اليتم سيكون عنصر إيجابي في شخصيته، مش بالضرورة يكون عنصر سلبي على الإطلاق. الحكمة الرابعة والأخيرة التي أريد أن أتوقف عندها ونحن نتحدث عن يعني يتم رسول الله وعن سر الله في أن يكون نبيه يتيما، المسألة الرابعة هي بيان فضل الله عليه ونعمة الله ولطف الله به. فالله تعالى عندما قست عليه الدنيا كان هو الذي تولى رعايته، عندما فقد الأبوين تولى الله حمايته وحفظه. هذا ما حصل. لاحظوا، في العادي اليتم إذا لم نحسن تربية اليتيم، اليتم مرتع لكل شر. لاحظوا معي، من سيئات اليتم، اليتم يخلف لدى اليتيم شعورا بالنقص نتيجة الحرمان العاطفي، وهذا الشعور بالنقص ينمي عنده حالة العداء ضد الآخرين وضد المجتمع. هذا مرة. ثانيا، اليتم يجعل اليتيم فريسة سهلة للمجرمين للفاسدين، فيقع في مستنقع الاضطرابات الاجتماعية والنفسية وما إلى ذلك. كانوا اليتامى في الأزمنة الغابرة أكثرهم يتحول إلى مجرم. هذا من آثار السلبية لليتم. من الآثار السلبية لليتم أيضا انتشار الحالة الاتكالية عنده، لأن الناس بتتعامل معه من موقع الإشفاق. حرام هذا يتيم، حرام هذا يتيم. هاي الإشفاق بتعرفوا شو بيعمل فيه؟ يجعله إنسانا اتكاليا. يتيم ما في مشكلة، نقوم بواجبنا، واجبنا اتجاهه، لكن من علمه أنه يكون متسول؟ تعبيرنا شحاذ مد إيده أبدا. لازم نحفظ كرامته، ولازم نعلمه صنعة أو نعلمه في المدارس حتى يوصل إلى أعلى المراتب. هاي النظرة الإشفاقية عليه هي قد تكون قاتلة له. لذلك كما قلت بتعلمه الاتكالية، بصير اتكالي، بصير شاب وبعده عم بمد إيده. هلأ نحن بنواجه حالات، أنا يتيم، بيجيك واحد عمره 20 سنة، يا حبيبي اليتم ينقطع بالبلوغ، بس يبلغ الإنسان ما عاد في يتم، لا يتم بعد احتلام كما جاء في الحديث. لكن هذا المشكلة فعلا هو يتيم، حتى هو ابن 20 يتيم العقل بيصير، والسبب نحن المجتمع ما عرف يتعامل معه. من الآثار السلبية لليتم أيضا انتشار الأمية في أوساط اليتامى. من الآثار السلبية لليتم أيضا انتشار حالة اللادينية، لأنه هذا كما قلت منذ صغره عندما يرى نقاط ضعفه بفقد الأب ممكن يتحول هذا الأمر عنده إلى اعتراض على الله، أنه ليش يا الله عملت فيه هيك؟ فهذا قد ينمي لديه شعور اللادينية، أو ربما يدفعه ذلك إلى حزن الإلحاد. هاي الأثار السلبية. لذلك نحن معنيون بهذه الشريحة وهي الأيتام. وهاي الأمراض اللي عم بحكي عنها كانت ولا تزال موجودة في المجتمعات التي لم تعمل على تأهيل اليتامى. نحن بحمد الله اليوم وببركة جهود بعض علمائنا وفقهائنا ومؤسساتنا الخيرية التي تعنى بالأيتام، من المبرات التي تعنى بحماية الأيتام أو غيرها، خففت الكثير من الآثار السلبية. لكن بالأزمنة الغابرة أو الآن في بعض البلدان اللي ما فيها هاي المؤسسات، سترى أن هذه السلبيات موجودة في اليتامى. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنه عاش كل هذا اليتم القاسي، موت الأب والأم ثم موت الجد، لكن مع ذلك لم نجد فيه شيئا من هذه الآثار السلبية، بل ارتفع وسمى وكان أشرف خلق الله في ميدان المكارم والفضائل. لماذا يا ترى؟ لأن الله عوضه، كانت رعاية الله تلاحقه أينما ذهب منذ نعومة أظفاره. يعني الله سبحانه وتعالى ربما أراد أن يقول أنا أريد أن أصنع هذا الرسول على عيني، ولتصنع على عيني. ولا شك أن لطف الله ورعاية الله وحنان الله هو أفضل بكثير من حنان غيره من الناس. من هنا يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو يشير إلى هذه الرعاية الإلهية لرسول الله مذ كان طفلا رضيعا، يقول ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما، ابن سنتين يعني طفل مؤمن، قرن الله، ماذا قرن به؟ قرن به أعظم ملك من ملائكته. الله تولى، صح مات بيه، ماتت أمه، لكن الله هلأ كيف هذا سره عند الله. قرن الله به أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهارا. يعني هذا الملك ملازم لإله. هذه رعاية الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا اليتم يتم النبي يذكره القرآن لنا لأنه معلم مهم في حياة النبي. ولذلك يرد الحديث عن يتمه في سياق بيان المنة الإلهية والنعمة الإلهية على رسول الله. ألم يجدك يتيما فآوى؟ من اللي رعاك؟ من اللي حماك؟ من اللي ما خلاك تكون ضحية كما تكون سائر الأيتام ضحايا في المجتمع؟ الله، رعاية الله سبحانه وتعالى هي التي حفظت وهي التي رعاك. ومن خلال ذلك بطبيعة الحال نأخذ درسا كبيرا في قضية إيواء اليتامى، رعاية اليتامى، إصلاح شؤون اليتامى، معاشرة اليتامى، مخالطة اليتامى. هاي العناوين اللي عم بذكرها كلها عناوين ذات دلالة، لكن الوقت لن يسعني لذكرها، فنكتفي بهذا القدر من الحديث عن هذه المحطة الأولى من محطات طفولة رسول الله، ألا وهي اليتم. المحطة الثانية غدا شرح الصدر. ألم نشرح لك صدرك؟ ما معنى شرح الصدر؟ شو دلالات شرح الصدر؟ صار في عملية جراحية كما يقول البعض، الله أرسل ملائكة شقوا له صدره وشالوا نقطة سوداء من جوفه أم ماذا؟ هذا ما نتحدث عنه إن شاء الله تعالى غدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.